بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا معكم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة مسائل متفرقة في التعامل مع ولاة الأمور وبعض حقوقهم، ثم بعض المسائل في التعامل مع العصاة من المسلمين، وأننا لا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الدليل، وأن من مات من العصاة وقد تاب تاب الله عليه، ومن مات ولم يتب فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وأما إذا كان من أهل الكفر ومات على كفره فنشهد له بالنار كما شهد به القرآن والسنة. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينته، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. قوله والرجم حق، أي أن الرجم ثابت بالسنة والإجماع على من زنى وقد أحصن، أي سبق له الإحصان وهو الزواج قبل، أي لم يكن بكرا وإنما محصن. إذا اعترف، هذه بينة، أو قامت عليه بينته، لأربعة شهود. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. وهذه المسألة مما أجمع عليه المسلمون غير الخوارج والمعتزلة، وقد كتبت رسالة مستقلة بعنوان الإلمام بأحكام الزنا في الإسلام، وقد ذكرت فيها 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وأخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ماعز ابن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه. ثم قال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فقال له ذلك 4 مرات، يعني بعد أن شهد على نفسه 4 مرات، فقال: انطلقوا به فارجموه. فانطلقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال: فهلا تركتموه. وكذلك نقلت الإجماعات عبر 10 قرون، من القرن 3 الهجري إلى القرن 13 للهجرة. ومنها قول الإمام المنذر رحمه الله تعالى، وفي المتوفى سنة 318 الهجرة وفي القرن 3: وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا، كما في الإجماع لابن المنذر. ثم قال إمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا أصل من أصول السنة والجماعة، هو الكف عما شجر بين الصحابة، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. لا يجوز تنقص أحد منهم بسبب خطأ أو زلة، بل ذلك التنقص والبغض يعد من المحدثات والبدع التي من وقع فيها صار مبتدعا، إلا أن يقلع ويتوب من ذلك. وقد قدمنا الأدلة على فضل الصحابة من الكتاب والسنة. ولذا يقول الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه عن علي وعثمان والجمل وصفين، وما كان بينهم، فقال: تلك دماء كف الله يدي عنها، وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله، هذا تابع كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافق الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النفاق نفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق عملي معصية لا كفر، كالكذب وأخلاف الوعد وخيانة الأمانة وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرها من الأحاديث. والنوع الثاني من النفاق هو ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، وهو كفر بالله تعالى، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر بالله. قال الله عن هذا الصنف: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد ذكروا كثيرا في القرآن الكريم، وأنزلت في شأنهم سورة، بل سور، وكان من أكثرها ذكرا لهم في سورة التوبة التي تسمى بسورة الفاضحة، وكذلك جاء ذكرهم في سورة المنافقين، وكذلك في سورة آل عمران. ولهذا قال إمام أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثلاث من كن فيه فهو منافق، يعني يخرج هذا الحديث، قال: على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نقيسها، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ومثل: سباب المسلم في السوق قتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرع من نسب وإن دق، ونحو هذا الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. مراده رحمه الله أن هذه الأحاديث سواء في ذكر النفاق أو الكفر والضلال وردت على سبيل التغليظ، وهكذا الكفر والنفاق العملي كما قدمنا، ولا نتخذ من هذه الأحاديث سلما لتكفير المسلمين بكبائر الذنوب، بل نفسرها كما جاءت، ولا يلزم أن نردها عند قيام شبهة التعارض، بل تحمل على أنها في باب التغليظ والوعيد. والكفر والنفاق قد يطلقان في الشرع، ويراد بهما الكفر والنفاق العمليان، وقد سبق الدليل على النفاق العملي. وأما الكفر العملي فمنه قول الله سبحانه وتعالى، فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الشاهد: يكفرن العشير، سماه كفرا، كفران العشير. وقوله: لا نردها إلا بأحق منها، معنى ألا نرد الحديث إلا بما هو أقوى منه، كأن يكون هناك تعارض بين حديث في الصحيحين وحديث حسن خارج الصحيحين، فهنا إن لم يمكن الجمع يقدم الأقوى. وفي هذا رد على العقلانيين الذين يردون المنقول بالعقول السقيمة. وقول الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. في هذا الأصل يخالفهم المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن وجود الجنة والنار الآن عبث، واعتمدوا في ذلك على العقل المجرد، والنصوص من الكتاب والسنة تدل على وجود الجنة والنار الآن، فكم في القرآن ذكر الجنة وأنها أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، والأحاديث من السنة كثيرة، منها ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، ومنها غيرها. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كما في شرح العقيدة الطحاوية: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، إن إمام الطحاوي قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، قال في هذا الموضع: أما قول إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل عليهم التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. ثم ساق كلاما طويلا في تقرير هذا، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر الشبه والجواب عنها. انظر شرح العقيدة الطحاوية صفحة 420 بتحقيق الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. ثم قال: آخر رسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. ختم رسالته بهذه المسألة المهمة، وهي التعامل مع موت المسلمين أبرارا وفجارا بما حاصله، أنه يصلى عليهم ويستغفر لهم، فذلك من حقوق المسلم على المسلم، ولا يجوز ترك ذلك بالكلية. وإذا كان من أهل البدع أو الفسوق فلا بأس أن يترك الصلاة عليهم أهل الفضل، كما ورد ذلك عن السلف. وأما أن يترك الصلاة على المسلم يترك ذلك جميع المسلمين فهذا إثم، يأثمون على ذلك. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما في شرح العقيدة الطحاوية المجلد الثاني صفحة 536 تحقيق الأرناؤوط، قال: ولكن المظهرون الإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله تعالى رسوله عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله بالاستغفار للمؤمنين، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم أمرون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ثم قال: آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الشرح لهذه الرسالة العظيمة لإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان الانتهاء من هذا الشرح هو يوم الخميس 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.